دكتور تدهيلي دي براندت، الحمد في الكتاب الثاني، الجلسة الثالثة. رثاء حمد، علامة حقوق الطبع والنشر 2024. تدهيل براند. هذا هو الدكتور تدهيلي دي براندت في تعليمه عن تسبيح الله في الكتاب الثاني من سفر المزامير. هذه هي الجلسة الثالثة حول الرثاء واللعن كأساس للثناء. أهلا بكم في عرضنا الثالث لتسبيح الله في الكتاب الثاني من سفر المزامير. اليوم سنتطرق بشكل أساسي إلى ثلاثة أشياء. هذه ثلاث أفكار رئيسية خرجت من الكتاب الثاني فيما يتعلق بالثناء. أولا، سنتحدث عن الخلفية الطقسية لسفر المزامير. تتمحور المزامير حول الهيكل، وكانت الطقوس مهمة جدا لهؤلاء الناس في ذلك الوقت ولنا اليوم. لذا سنتحدث عن الخلفية الشعائرية للكتاب الثاني من حيث المديح، ثم سننتقل إلى موضوعين صعبين للغاية. واحد هو رثاء. سأحاول أن أجعل الرثاء أساسا للثناء. ثم ثانيا، سنعمل على الشتم كأساس للثناء. هذا هو المكان الذي يلتقي فيه المطاط بالطريق. هذا اتصال يصعب القيام به. ما حدث هو أنني عندما قرأت الكتاب الثاني مرارا وتكرارا، ظللت ألاحظ عدد المرات التي لعبت فيها الشتائم دورا في الثناء. هذه هي الأشياء الثلاثة التي سنتناولها اليوم في عرضنا التقديمي الثالث. شكرا لانضمامك إلينا. الآن، آخر مرة تحدثنا فيها عن الشخصيات الرئيسية الثلاثة في سفر المزامير. لذلك، كان لدينا الملك، وكان لدينا صاحب المزمور، وكان لدينا العدو. كانت هذه شخصياتنا الثلاثة الرئيسية. ثم ما لاحظناه هو أن العدو خطط للإيذاء والالتهام والفخ، وحفر الحفر، وأفواههم تأكل مثل الأسود والثعابين والحيوانات البرية والكلاب البرية. العدو يهاجم المتضرع أو المرتل، ثم يتوسل صاحب المزمور إلى الملك فيندب ويصرخ. الملك يتضرع ويتضرع ويضحي، وبعد ذلك يستجيب الملك للمرنم بالخلاص والخلاص والإنقاذ والحماية. قلنا أن هناك استعارات مثل الحصن والصخر والأمن، تلك الأنواع من الأشياء. ثم في النهاية يحقق الملك العدالة. والآن الملك أيضا، وهذا ما سنركز عليه اليوم، الملك أيضا بينما يخلص وينقذ المرتل، يحارب أيضا العدو ويهزمه ويعاقبه وينصفه. هذا هو المكان الذي ستأتي فيه اللعنات والأحكام. سننظر إلى ذلك اليوم كأساس للثناء. ثم يسبح المرتل الله على هذا الأساس. لذا فإن شخصياتنا الثلاثة تتناسب مع مناقشاتنا اليوم. الآن أريد أن أبدأ بهذا السياق الشعائري للثناء. إن سفر المزامير مكتوب بما يسميه علماء العهد القديم بالخلفية الدينية، والتي تعني في الأساس الطقوس. الهيكل هو محور أو موضع تعبيرات المزامير. حيث لديك مثل في شيء مثل الأمثال، فإن الملك في بلاطه مع حكمائه هو المركز. لديك الكتب التاريخية، وهي تتناول سجلات الملوك وخلفيات موسى وأشياء من هذا القبيل. لكن في المزامير، يكون الهيكل هو محور التركيز والطقوس التي تجري في هذا النوع من البيئة. لذا، ما سننظر إليه اليوم، وأريد فقط أن ألقي نظرة على الكتاب الثاني، وسنتناول بعضا من هذه الأشياء حول كيفية شق طريق الطقوس إلى نص الكتاب الثاني من سفر المزامير. لذا، سأقرأ بعض المقاطع منه. على سبيل المثال، الزوج الافتتاحي في المزمور 42 و43 يقول: صارت لي دموعي طعاما نهارا وليلا، بينما الناس يقولون عني كل النهار: أين إلهك؟ وهكذا يتم الاستهزاء به، والطريقة التي يسخر بها العدو منه هي: أين إلهك؟ وهذا هو التهكم الذي يتموج في الكتاب الثاني من سفر المزامير. هذه الأشياء أذكرها وأنا أسكب نفسي، كيف كنت أذهب مع الجمع أقود الموكب إلى بيت الله. فهل ترى أن الموكب يعزي نفسه؟ العدو يسأل: أين إلهك؟ ويقول: أتذكر عندما ذهبت مع الجموع مع الموكب إلى بيت الله أي الهيكل بهتافات الفرح والشكر بين حشود العيد. ثم أسفل بعض الآيات في الإصحاح 43، الآيات 3 و4 تتذكر أن الإصحاحات 42 و43 عبارة عن زوج من المزامير، مشابه للمزمور 1 و2، مشابه للمزمور 19، والمزمور 42 و43، لذا فهو 43 و4. يقول: ارسل نورك وحقك، دعهم يرشدوني، ليأتوا بي إلى جبل قدسك، الجبل المقدس، جبل صهيون، حيث الهيكل، إلى المكان الذي تسكن فيه، فأطوف بمذبحك، مذبح الله، ثم سأذهب حول مذبح الله. إذن ترى أنه سياق المعبد حيث يوجد المذبح أمام المعبد. ويقول: إذن أذهب إلى المذبح لله فرحي ولذتي، أحمدك بالعود يا الله الهي، سوف أمدحك. لذا فإن التسبيح بالقيثارة يحدث في سياق الهيكل وجبل الله والمذبح هنا من الإصحاح 42 و43 مع افتتاح الكتاب الثاني. الآن عندما نذهب إلى الجزء التالي، ربما يتحدث الجزء التالي بتفصيل أكثر من أي كتاب آخر في الكتاب الثاني عن هذا الموكب المؤدي إلى الحرم، وسيكون هناك مزامير أخرى حيث يسمونها مزامير الصعود حيث يصعد الناس إلى أورشليم. لكن هنا في الإصحاح 68 دعني أقرأ بعض الآيات التي تتحدث عن ذلك، ثم يختتم بباروخ إلوهيم تبارك الله. مزمور 48 الآيات 24 إلى 27 يقول: ابتداء ظهر موكبك يا الله، موكب إلهي وملكي. لاحظ الربط بين الله والملك هناك، هذه شخصيات رئيسية واستعارة كبرى للمزمور في سفر المزامير. الله هو الملك، هكذا يا الله موكب إلهي وملكي إلى القدس. في المقدمة المغنون ومن بعدهم الموسيقيون. لذا فهو في الواقع يوضح لنا كيفية حدوث هذا الموكب. في المقدمة المغنون يتبعهم الموسيقيون بالآلات، ومعهم العذأرة يعزفون الدفوف، سبحوا الله في الجماعة العظيمة، وهكذا ترون أن هذا كله يحدث في الهيكل. يسير الموكب والمغنون والموسيقيون والفتيات الصغيرات يعزفون على الدف ويصعدون في الجماعة لتسبيح الله. باركوا الرب في جماعة إسرائيل، هناك سبط بنيامين الصغير يقودهم. لذلك فهو يمر عبر القبائل ويظهر كيف تتبع القبائل بعد ذلك هؤلاء المطربين والموسيقيين وعازفي الدفوف، يصعدون إلى الهيكل ويقودهم بنيامين القبلي الصغير. ثم في الآية 35 68 35، مهب أنت يا الله في مقدسك، المكان الذي حدث فيه. إله إسرائيل يعطي القوة والقوة لشعبه. الحمد لله، أو باروخ إلوهيم، الحمد لله. إذن هذا هو الموكب، وهو يصف بالتفصيل كيف يصعد موكب المغنين والموسيقيين وكذلك القبائل إلى الهيكل. ننتقل الآن إلى الفصل 51 والفصل 51، وهو على الأرجح المزمور الأكثر شهرة في الكتاب الثاني. 51 هو مزمور التوبة الأساسي لداود بعد الخطيئة مع بثشبع. وأنا أقول: يا رب اغفر ذنوبي وآثامي وأعطني قلبا نقيا يا الله. ولكن في الإصحاح 51 الآيات 15 إلى 19 هناك مدح في سياق الذبيحة، وهذه أغنية مدح. اسمحوا لي أن أقرأ هذه الآيات من المزمور 51 من 15 إلى 19. يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحك، أنت لا تسعد بالتضحية، إنهم يصعدون في سياق المذبح، الهيكل والجماعة هناك، إنهم رائدون في الغناء. يقول: ولكنكم لا تسرون بالذبيحة. لذا فهو ليس مجرد شيء طقسي، الطقوس في حد ذاتها لا تعني شيئا، لكنه يقول: أنت لا تسر بالذبيحة وإلا سأحضرها. لا تسر بالمحرقات. مرة أخرى السياق هو المذبح حيث سيتم غناء مزمور التوبة رقم 51. يا رب لا تحتقر، برضئك اجعل صهيون تنجح. مرة أخرى تظهر فكرة القدس بشكل كبير جدا هنا، بناء أسوار القدس، وهذا موجود في مزمور توبة داود المزمور 51. ونلاحظ أن المزامير 46 إلى 48 كانت تركز حقا على مدينة الله وجبل الله والهيكل. وهنا نرى أنه في عام 51 يلتقط تلك السلالة من أورشليم، بناء أسوار القدس، ثم ستكون هناك تضحيات صالحة. من الواضح أن الذبائح تعتمد على طبيعة أولئك الذين يقدمون ذبائح البر محرقات كاملة لإسعادك، ثم سيتم تقديم الثيران على مذبحك. والآن بالمناسبة هناك علاقة مثيرة جدا للاهتمام بين المزمور 51 والمزمور 50. في المزمور 50 يقول الله في الأساس: لا أريد ذبائحك، لا أحتاج، هل تظن أنني آكل ذبائحك؟ هل كنت بحاجة إلى طعامك؟ يقول أنني لست بحاجة إلى طعامك، أنا أملك ماشية على ألف تلة. هل يمكنني أن أتذكر تلك الأغنية؟ أنا أملك الماشية على آلاف التلال والحشرات التي أتتبعها أيضا، أنا لا أحتاج إلى طعامك. وهذا مثير للاهتمام، لذلك في المزمور 50 تحصل على هذا النوع من مثل قول الله: مهلا، لا تظن أنك تقدم لي معروفا كبيرا بإطعامي بذبائحك، لا أحتاج لهذا. ومع ذلك فإن داود في المزمور 51 يستمر بعد ذلك في مزمور التوبة هذا ويقول: الذبيحة الصالحة. ما هي ذبائح الله الصالحة؟ القلب المنكسر والمنسحق لا تحتقره، وهذا هو الجزء الذي يهتم به الله، وقد ذكر داود ذلك في المزمور 51. الآن سؤال أخير عن السياق الشعائري أو السياق الطائفي، ويأتي هذا في الإصحاح 66 الآيات 13 إلى 20 من التسبيح في سياق الهيكل والذبيحة والصلاة. ومرة أخرى هذا تعليق من نوع باروخ إلوهيم تم تقديمه هناك في 66 13 إلى 20. يقول: إني آتي إلى هيكلك بالمحرقات وأوفي نذوري. الآن ترى أن النذور هي أيضا نوع عبادي من الأمور الشعائرية، النذر، والآن يأتي إلى الهيكل ليوفي نذره لك. وعدت شفتاي وتكلم فمي عندما كنت في ورطة. سنرى لاحقا سوف نسمي هذا نظرا للثناء. وبعبارة أخرى فإن صاحب المزمور في ورطة يصرخ إلى الله ملكه ويقول: الله يخلصني. وفي الأساس يتعهد أنه إذا أنقذتني فسوف أمدحك، ولذا لديك هذا العهد الذي يستحق الثناء هنا. وعدت شفتاي وتكلم فمي عندما كنت في ورطة، أذبح لك سمانا وذبيحة الكداش، سأقدم الثيران والماعز. وترى كل أنواع اللغة المضحية هنا، صلاح، وقفة تأملية. تعالوا اسمعوا يا جميع الذين يتقون الرب، دعوني أخبركم بما صنع بي. وهو الآن يفي بعهده ويخبر الآخرين عندما كان في مشكلة، لقد تعهد وهو الآن يفي به. صرخت إليه بفمي وكان تسبيحه على لساني. لو كان لدي خطية في قلبي لما أستمع الرب. إذن هنا ترى أن هناك شرطا مميزا أو فضيلة لسماع الله صلاته، لكن الله بالتأكيد أستمع وسمع صوتي في الصلاة. الحمد لله باروخ إلوهيم الذي لم يرفض صلاتي ولم يمنعني من محبته. وهكذا مرة أخرى في سياق نوع من السياق الطقسي هناك، مع التركيز على التضحيات وتمجيد الله ومجيئه للوفاء بنذره. وهذا مشابه إلى حد ما لما فعله بولس عندما أخذ النذر النذير في سفر أعمال الرسل ثم جاء إلى أورشليم. كان على النذير أن يحلق رأسه ويحرق شعره على المذبح. احذر أن العهد قد اكتمل كما نرى في سفر العدد أيضا مع العهد النذير في عدد 5 و6 هناك. تمام، نحن الآن نقوم بالتبديل وسيكون هذا أمرا كبيرا. الرثاء كأساس للثناء، لذلك سيكون هذا أحد موضوعاتنا الرئيسية. إذن الرثاء كأساس للثناء، ومن ثم سنقوم باللعن كأساس للثناء. الآن أولا وقبل كل شيء لنبدأ بشخص يدعى هيرم جونكل، الذي قام بتقسيم المزامير إلى ما يسمى بالأنواع المختلفة أحد الأنواع كان يسمى مزامير الرثاء. هناك أشخاص آخرون لا يحبون مصطلح الرثاء، وهو أمر مؤسف بالنسبة لهم على ما أعتقد، ويطلقون عليهم اسم مزامير الالتماس. وهكذا هناك نوع من مناقشة المصطلحات هناك. الآن هناك مزامير رثاء الفرد. المزمور 42 و43، هذا الثنائي الافتتاحي، كان عبارة عن رثاء فردي. المزمور 51، المزمور 54 إلى 57، 59، 61، 64، 69 إلى 71. لذا ترى أن هناك عددا لا بأس به من المزامير في الكتاب الثاني، وهي مزامير رثاء فردية. رثاء المجتمع هو عندما يتحول من الفرد الذي هو أنا نوع الشيء الخاص بي، الفرد المفرد، يتحول المجتمع إلى نوع نحن. وفي المزمور 44 والمزمور 60 لديك رثاء مجتمعي يتم تحديده عادة من خلال الضمائر التي تأتي بصيغة الجمع نحن ولدينا. وأخيرا لديك الترانيم. لديك الترانيم في العدد 47 وخاصة من 65 إلى 68، وهي الترانيم العظيمة في الكتاب الثاني من سفر المزامير. الترانيم هي الحمد لله مباشرة. لذا عندما يدرس أي شخص عادة تسبيح الله في الكتاب الثاني، فسوف تتجه مباشرة إلى 65 إلى 66 و67 و68، وتحصل على مزامير التسبيح تلك. ومع ذلك عندما وصلت قراءة الكتاب الثاني من سفر المزامير مرارا وتكرارا، بدأت ألاحظ الكثير من المديح. نعم إنه موجود في الترانيم، ولكن كان هناك الكثير من المديح في مزامير الرثاء هذه. وهكذا بدأت أرى ارتباطا بين مزامير الرثاء هذه. ما أود فعله بعد ذلك هو قراءة هذا المزمور الكلاسيكي للرثاء. أدرك أنه موجود في الكتاب الأول، الكتاب الأول والكتاب الثاني من سفر المزامير. الفصول من 1 إلى 41 هو الكتاب الأول، والكثير من الرثاء موجود في ذلك الكتاب الأول. وفي الكتاب الثاني أيضا كما أظهرنا سابقا يوجد الكثير من مزامير الرثاء هذه. الآن ما يحدث هو عندما تنتقل من الكتاب الأول إلى الكتاب الثاني في مراثي العديد من الطرق، عندما تصل إلى الكتاب الخامس في نهاية سفر المزامير، ستجد أن هذا هو مكان التسبيح. المزمور 145 إلى 150، سبحوا الله مرارا وتكرارا، سبحان الله، سبح الرب. الأمر المثير للاهتمام هو أنه حتى في الكتاب الثاني يبدأ بالرثاء ثم ينتقل إلى الثناء في نهاية الكتاب الثاني. لذا يبدو أن هناك هذا الرثاء لتمجيد الحركة. الرثاء، المزامير السابقة والخاتمة من 65 إلى 68، ترانيم التسبيح. لذلك ما أريد القيام به هو مجرد قراءة الكلاسيكي. هذا مزمور رثاء كلاسيكي قصير، ويظهر لك هذا التحول. هذه هي النقطة الكبيرة التي أحاول توضيحها، وهي أن هناك تحولا يحدث في مزامير الرثاء. ينتقل التحول من الرثاء بشكل أساسي إلى ذلك فجأة في المزمور على ما يبدو بلا سبب، ولكن هناك سبب. أعتقد أن الله سلم الإنسان. هناك تحول إلى الثناء. لذلك هناك تحول من الرثاء إلى التسبيح في العديد من مزامير الرثاء هذه. لذا المزمور 13 هو مزمور كلاسيكي. بالمناسبة لدينا طالب هنا ويس روبرتس الذي قام بتصور رائع للمزمور 13. إنه معروض على اليوتيوب. إذا كنت مهتما فتصوير ويس روبرتس للمزمور 13 إنه جيد جدا. رثاء كلاسيكي. وإليك كيف يبدأ الأمر. الآن أقول للناس دائما: هل يمكنك أن تتخيل نفسك وأنت في كنيسة ويقف شيخ كنيستك ويذهب ليصلي مزمورا لله؟ يقف في كنيستك أيها الشيخ ويبدأ صلاته هكذا. المزامير هي صلوات في نهاية المطاف الكثير منها: إلى متى يا رب تنسني إلى الأبد؟ ويمكنك فقط سماع الصمت وهو يمر عبر الكنيسة: إلى متى يا رب تنسني إلى الأبد؟ إلى متى ستخفي وجهك عني؟ ويمكنك رؤية الناس يرفعون أيديهم. الله لم ينساك. الله يعلم كل شيء. الله يذكرك. ويمكنك أن ترى الناس يقفزون لتفريق رثائه لأننا لا نستطيع أن نتقبل الرثاء، فيقول: إلى متى تحجب وجهك عني؟ إلى متى سأصارع أفكاري وكل يوم في قلبي حزن؟ إلى متى ينتصر عدوي علي؟ لذلك ترى المرتل يتعرض لهجوم من قبل العدو مرة أخرى. إلى متى ينتصر العدو علي؟ هذا هو الرثاء. إنه يسأل الله: إلى متى؟ إلى متى؟ انظر إلي واستجب لي يا إلهي، أنر عيني لألا أنام موتا. سيقول عدوي: قد غلبته، وسيفرح أعدائي بسقوطي. بوم، يحدث التحول. هنا يحدث: لكني أثق في حبك الذي لا ينضب. يبتهج قلبي بخلاصك. أغني للرب لأنه أحسن إلي. وهكذا ينتهي المزمور. هناك استراحة. يكسف، فهو لا يخاف من الصدق مع الله. إلى متى يا رب تنسني؟ وهذا ما يشعر به. وفجأة تحول إلى هذا التسبيح في نهاية المزمور 13. وهذه هي سمة الكثير من المراثي. الآن يجب أن أقول: ليس كل الرثاء ينتهي بهذه الطريقة. نود دائما أن ننتهي بهذه الملاحظة السعيدة من الثناء. بعض المزامير، ولهذا السبب أحب المزامير، واقعية جدا لدرجة أنها تنزل والرجل يندب يندب. لقد أصبح الأمر أكثر قتامة، وفجأة ينتهي وينهي المزمور بطريقة ما أنه لا يأتي للهواء. لذا فإن المزمور 88 هو مزمور كلاسيكي في هذا الشأن. كن حذرا ثم. يقول الجميع: حسنا، إن المزامير تنتهي دائما بالتسبيح. هذا ليس صحيحا دائما. وبالمناسبة هذا غالبا ما ينطبق على الحياة أيضا، في حين أن الحياة يمكن أن يكون لها دور ويمكن أن يكون لها التغيير إلى التسبيح، إلا أنه في بعض الأحيان ينخفض هذا، وهذا هو جمال المزامير. إنهم يصورون الحياة كما هي حقا. المزمور 88 لا يأتي للهواء. لماذا يا رب مزمور 88 ترفضني وتحجب وجهك عني؟ منذ صبايا وأنا مبتلى وأشرف على الموت. لقد عانيت من دموعك وأنا في حالة من اليأس. لقد اجتاحني غضبك. لقد دمرتني أهوالك. طوال اليوم يحيطون بي مثل الفيضان. لقد اجتاحوني تماما. لقد أخذت مني أصحابي وأحبابي. الظلام هو أقرب أصدقائي. فترة. نهاية المناقشة. الظلام هو أقرب أصدقائي. نقول: حسنا، انتظر لحظة، عليك أن تأتي للثناء. لا، الظلام هو أقرب أصدقائي. فترة. نهاية الأمر. لقد حاول بعض الناس الخروج من التشاؤم، وأنا لا أتفق مع هذا التشاؤم الموجود في المزمور 88 من خلال محاولة ربطه بالمزمور 89، لكنني أعتقد أن هذا ينتهك سلامة المزمور 88. وبالمناسبة، المزمور 88 و89 ليس زوجاً. لديك أزواج المزمور؟ الأزواج الواضحة في الإصحاحين الأول والثاني هي أزواج واضحة. إن الفصلين 42 و43، كما أظهرنا من خلال الامتناع المتكرر، هما زوجان واضحان. المزمور 19 عبارة عن زوج واضح، حيث يوجد ترتيب أفقي، وهذا الترتيب الأفقي يمتد من الفصل 9 إلى الفصل 10 ويربطهما معا. المزمور 89 و88 ليس زوجا كهذا، ولذا أعتقد أن ما لديك هنا مشابه لما لديك في نهاية سفر مرقس، مرقس 16 في نهاية الآية 8. وفي نهاية مرقس 16 8 ينتهي بقيامة يسوع والرب. تأتي النساء وما فيهن من خوف ورعدة، وينتهي هناك. ولهذا السبب أعتقد أن الرهبان قالوا إن هذه نهاية سيئة حقا للإنجيل. يجب أن ينتهي بك الأمر مع يسوع القائم من بين الأموات. يجب أن تكون إيجابية. وهكذا فجأة تحصل على النهاية الطويلة لسفر مرقس. لكني أعتقد أن النهاية القصيرة لسفر مرقس، وستلاحظون في إنيفي وآخرون يشيرون إلى ذلك بشكل أساسي، النساء يشعرن بالخوف والارتعاش، ثم ينتهي الإنجيل. وأعتقد أنها مؤثرة. يجعلك تفكر في الأشياء. يجعلك تفكر في الحياة والأشياء وكيف كانت هؤلاء النساء مرعوبات. أعتقد أنه عليك أن تسأل وترجع بفكرة الخوف والارتعاش إلى كتاب مرقس، وتتمكن من رؤية بعض الأشياء المثيرة للاهتمام هناك. إذن هذه رثاء، وقد تحدثنا عن بعض الرثاء. الآن دعونا نركز. بالمناسبة يجب أن أقول أيضا، لقد نسيت الرثاء العظيم الذي سيعرفه كل من في هذه الغرفة أو من يستمع إليه، هو المزمور 22. بالمناسبة يا داود، هذا مزمور لداود. الآن عندما أقول ذلك، لن تفكر في ديفيد، بل ستفكر في شخص آخر. أريدك أن تفكر في ديفيد. إلهي لي، لماذا تركتني؟ لماذا أنت بعيد عن أنيناتي؟ ويستمر في المزمور 22، حالما أقول إلهي إلهي لماذا تركتني؟ تقول حسنا، على فم من هذا؟ هذا هو ما كتبه داود قبل 1000 سنة من يسوع. كان يسوع يأخذ هذا المزمور على شفتيه عندما كان على الصليب. هذه هي أهمية الرثاء، وليس مجرد شيء بسيط. يلتقط يسوع في إحدى الأوقات الأكثر حرجا في حياته الرثاء، ويسمح للرثاء بالتعبير عن علاقته بأبيه. إلهي لي، لماذا تركتني؟ الآن دعونا ننتقل ونجعل هذا الارتباط بين الرثاء والثناء. سأنتقل إلى الكتاب الثاني الآن، لأن هذا هو محور اهتمامنا هنا. اسمحوا لي فقط أن أقول، أعتقد أنه تم التقليل من أهمية الرثاء في الكنيسة. نحن في سياق الكنيسة، حيث يحب الجميع أن يفكروا إذا اتبعت يسوع وعشت حياتك بشكل صحيح، فإن كل شيء سيكون على ما يرام بالنسبة لك في الحياة. تخبرنا مزامير رثاء يسوع على الصليب أن هذا ليس صحيحا دائما. لذا فإن إنجيل الرخاء هو موت. أعتقد أن ما يحدثل ثقافتنا هو أننا نحب فكرة الرخاء بدلا من تصريحات يسوع القاسية جدا، تخلى عن كل شيء. إذا كنت تريد أن تكون من أتباعي، فهذه تصريحات صعبة للغاية. وتأتي المرثي أيضا من فم يسوع. لقد تم الاستهانة بهم في ثقافتنا لأننا نحبها سعيدة. إنه يشبه الأمثال والثقافات الأخرى وحتى الكتاب المقدس. في الأساس، إذا كنت شخصا سعيدا ولديك الكثير من الثروة، فلديك 1000 صديق، ولكن إذا كنت فقيرا وحزينا، فإن الشخص الذي يبكي، يبكي وحده. الشخص الذي يفرح لديه 100 صديق. وما أقوله هو: أعتقد أننا بحاجة، كما يقول يسوع، أن تبكي. أعتقد أن بولس هو الذي يبكي مع البكين وأن تفرح مع الفرحين. حسناً، إلى الإنجيل هنا. اسمحوا لي أن التقط شيئاً واحداً في أسفل هذه الشريحة الأخيرة هنا. أريد أن أقول هذا: أهمية الرثاء كأساس للثناء. أريد أن أقول إن الرثاء يعزف ألوان المديح الغنية الناجمة عن الصرخة من أجل خلاص الملك. لذا، حتى على الشاشة، نظراً لأننا واجهنا صعوبة في التعامل مع الشاشة عندما تكون لديك خلفية داكنة، فإن اللون الأبيض يبرز بشكل أفضل. إذا كان لديك خلفية سمراء هنا، فلن ترتد الحروف. لذا فإن الرثاء سيعطينا تلك الخلفية المظلمة التي سيبرز منها المديح. لذا أعتقد أن الألوان الغنية للرثاء تلعب دور الخلفية في المزامير. لذا نريد ربطها معا، والنقطة الأساسية هنا أيضا هي أن ما أريد أن أقترحه هو أن الثناء يرتكز بشكل أساسي على الواقع. وبعبارة أخرى، هذا ليس مجرد تمجيد لله. نحمد الله على ما أنت عليه وليس على ما فعلته. يقول المرتل: لا، أحمدك على ما فعلت. وهكذا يكون التسبيح مرتكزا على الواقع. إذن هذه هي التقلبات في الحياة، وهذا لا يجعل كل شيء سعيدا فحسب. الرثاء أساس الحمد. خمسة أمثلة، وأريد العمل على خمسة أمثلة فقط. هناك الكثير والكثير هنا، ولكن اسمحوا لي أن أتناول هذه الخمسة. أولاً، الفصلان 42 و43 ترونني أعود باستمرار إلى هذه الفصول. تقول الآية الثالثة من الفصل 42: لقد كانت دموعي طعامي نهاراً وليلاً بينما يقول لي الناس طوال اليوم: أين إلهك؟ الفصل 42 الآية 10: عظامي تعاني من عذاب مميت كما علمني أعدائي قائلاً لي طوال اليوم: اقتبس، أين إلهك؟ نفس السؤال تكرر مرتين في المزمور، ثم تندلع جوقة المزمور ويقول: لماذا أنت حزينة روحي؟ لماذا أنت محبطة يا روحي؟ لماذا أنت منزعج جدا بداخلي؟ ثم يقوم بالاستراحة. يحدث التحول. ضع أملك في الله، سأمدحه بعد. فكيف يتحرر من هذه الروح المنهكة؟ ينفجر عندما يفكر: سأظل أمجده، مخلصي، الشخص الذي سوف يمنحني الخلاص، مخلصي وإلهي. الآن هذه حالة واحدة، حيث لديك هذا: أين إلهك؟ ثم روحي محبطة، ثم بوم، يخرج منها. في الفصل 57 لدينا الثانية، وهذه هي الثانية. من المحتمل أن نرتد هنا فقط لنرى هذا لبعض الوقت. وبشكل أساسي، هذا هو المزمور 57، وهو مزمور آخر سنقوم بإبراز هذه الرثاء ونرى هذا التحول هنا. الآن اسمحوا لي أن أقرأ هذه الآيات من المزمور 57. الآية الثانية: أصرخ إلى الله العلي، إلى الله الذي يتمم قصده من أجلي. يرسل من السماء ويخلصني ويبخ الذين يلاحقونني. لذلك ترى هذا المطاردة الساخنة، ترى الأعداء يلاحقونه نوعا ما. يرسل الله محبته وإخلاصه. قال: أنا في وسط الأسود. والآن تذكر كيف أن الأسود كانت إحدى الاستعارات المستخدمة في الإشارة إلى العدو. أنا مضطجع بين وحوش مفترسة، أناس أسنانهم رماح وسهام، وألسنتهم حدة كالسيوف. إذن أدوات التدمير والأذل. بسطوا شبكة لقدمي. لقد انحنى في الضيق. لقد حفروا حفرة في طريقي، لكنهم وقعوا فيها بأنفسهم. فيحفرون لهم حفرة فخنخة، فيسقطون في أنفسهم. والآن، في الآية 9 وما بعدها، تحصل على هذا النوع من التحول. إذن كما يقول: لديك هذه الوحوش المفترسة تلاحقني. ألسنتهم وأشياؤهم حدة كالسيوف، وهم يلاحقونني حقا. ثم فجأة في الآية 9: والإصحاح 57 والآية 9 تجدون هذا التحول يحدث. يقول: أحمدك يا رب في الأمم، وأترنم بك بين الشعوب، لأن محبتك عظيمة وصلت إلى السماء. إخلاصك يصل إلى عنان السماء. ارتفع يا الله فوق السماوات، وليكن مجدك على كل الأرض. هذا الجانب من المزمور 57 الآيات 9-11 ظهر في مزمور بواسطة رجل يدعى مات هوغلاند. إنه موجود على اليوتيوب. لقد بحثت عنه للتو قبل أن ندخل. يطلق عليه عظيم هو حبك. إذا كنت تريد البحث عنه فستجد كتاب كريتيز يورلف بقلم مات هوغلاند. إنه موجود على اليوتيوب. كان مات أحد طلاب السابقين. إنه يعمل في معسكر فورست سبرينجز في ويسكونس. إنه موسيقي رائع وأغنية جميلة. يغني على أساس هذا المقطع: ارتفع يا الله فوق السماوات، وليكن مجدك على كل الأرض. من أين جاء هذا؟ لقد جاء من هذه الوحوش المفترسة المستعدة لالتهام صاحب المزمور. ثم يستدير ويحدث هذا التحول نحو الثناء، ثم ينصرف على هذا الحمد لله العظيم: أحمدك يا رب في الأمم. مرة أخرى الخروج عن سياق القدس. تذكر أنه كان لدينا إصحاحات أورشليم من 46 إلى 48 51 إلى خ، والآن ترونه بغتة من أورشليم قد خرج إلى جميع الأمم. إذن هذا هو المزمور 57، وهو انتقال جميل من هذه الرثاء إلى التسبيح مرة أخرى. الآن سوف ننتقل إلى المزمور 59 لنصل إلى المزمور الثالث. وهذا المزمور 59 يقول أن المزمور 59 يبدأ بالرثاء، ويقول: انظر كيف يكذبون وينتظرونني. الرجال الأشرار تآمروا علي بلا ذنب ولا خطيئة يا رب. لم أرتكب أي خطأ، لكنهم على استعداد لمهاجمتي. قم لمساعدتي. أنظر إلى محنتي. لم أرتكب أي خطأ، لكنهم على استعداد لمهاجمتي. لذا فقد حصل على هذا أنهم مستعدون للهجوم، وهو يصرخ إلى الله. يعودون في المساء مثل زمجرة، زمجرة مثل الكلاب، ويطوفون في المدينة. لذلك لديك هذا النوع من الاستعارة الحيوانية المفترسة. هل تتذكرون الكلاب التي كانت تلاحقهم وتلعق دماء إيزابل وتلتهمها، والأشياء التي كانت بمثابة شيء سيء، شيء سيء حقا؟ انظر ماذا يخرجون من أفواههم. لقد أخرجوا السيوف من شفاههم. مرة أخرى الشفاه والسيوف متصلة، الضرر الذي يحدثونه من خلال حديثهم. ويقولون: من يسمعنا؟ يعتقدون أنهم يفلتون من العقاب. لا أحد يعرف عن هذا. من يستطيع سماعنا؟ يعودون في المساء مثل زمجرة الكلاب، ويطوفون في المدينة. الآية 14. ثم ماذا يحدث؟ مرة أخرى هذه الكلاب المزمجرة تهاجمه وتستعد لأكله. ثم فجأة الآية 19 أو 16 59 16، بوم، تحصل على هذا التحول. وهذا هو التحول: ولكنني سأغني بقوتك في الصباح. لاحظ أنهم يتجولون في الليل. سوف يغني بقوتك في الصباح. سأتغنى بحبك لأنك حصني وملجئي في أوقات الضيق. مرة أخرى تنقسم استعارة الملك إلى استعارة الصخر، واستعارة القلعة، واستعارة برج القلعة، ونوع البرج القوي من الاستعارة. يا قوتي أغني لك. يا الله يا الله أنت حصني يا إلهي المحب. وهذا مرة أخرى يتعلق بالارتباط بين الرثاء والتحول إلى الثناء. الآن المزيد، كان ذلك رقم 3. العدد الرابع سيكون المزمور 69. 69 هو مزمور طويل، مزمور رثاء. وفي الأساس سنرى نفس الرثاء يفسح المجال للثناء. لذلك قراءة المزمور 69 من خلال هذه: نجني يا الله لأن المياه قد وصلت إلى عنقي. يمكنك أن تفكر في إرميا. تذكروا أن إرميا وضع في خزان الصرف الصحي لعدة أيام. لقد كاد أن يموت هناك. وهكذا هذه الصرخة الصادرة من المياه الصاعدة إلى رقبتي أغرق في الأعماق الوحلة حيث ليس هناك موطئ قدم. لقد دخلت إلى المياه العميقة والفيضانات غمرتني. لقد سئمت من طلب المساعدة. حلقي جف. كللت عيناي من البحث عن إلهي. الذين يكرهونني بلا سبب أكثر من شعر رأسي. كثيرون هم أعدائي بلا سبب. إنهم يسعون إلى تدميري. أنا مجبر على استعادة ما لم أسرق. وبعد ذلك يأتي في الآية السادسة ويقول هذا: لا يخزي بي المرجون بك أيها الرب الرب القدير. لا يخزي بي طالبوك يا إله إسرائيل، لأني أحتمل الاحتقار. والآن يعود ليصف الوضع المؤسف الذي هو فيه: إنني أتحمل الاحتقار من أجلك والخجل يغطي وجهي. مرة أخرى إنها ثقافة العار والشرف. إنه شيء كبير. إنه يشرب العار الذي يأتي عليه. أنا غريب عند إخوتي وغريب عند بني أمي. العار عميق جدا لدرجة أنه حتى علاقاته العائلية تنهار. لأن غيرة بيتك أكلتني. يبدو مألوفا لأي شخص. حماسة بيتك تأكلني. وأتساءل عمن كان يتحدث. ديفيد. نعم. يا يسوع، فيما بعد عندما طهر الهيكل غيرة بيتك أكلتني. وشتائم من يهينك تقع علي. عندما أبكي وأصوم يجب أن أتحمل الازدراء. عندما أرتدي المسوح أو الخيش يسخر الناس مني. الجالسين عند الباب، موضع الكرامة حيث الشيوخ، الجالسون عند الباب يستهزئون بي. أنا أغنية السكار. الآية 19: إذن أنتم تعلمون كم أنا محتقر وخزي وخزي. جميع أعدائي أمامك يا الله. لقد حطم الاحتقار قلبي وتركني عاجزا. بحثت عن التعاطف لكن لم يكن هناك شيء. المعزون ولكن لم أجد شيئا. تحقق من هذا. تمام. اسمحوا لي أن أقرأ ذلك مرة أخرى. إنها جميلة. بحثت عن التعاطف لكن لم يكن هناك شيء. معزين فلم يجدوا. جعلوا في طعامي مرارة وأعطوني خلال عطشي. تبدو مألوفة. صليب يسوع المسيح. أعطوني المرارة. أعطوني الخل عطشي. لم يكن هناك من يريحه. وكان التلاميذ قد هربوا. الآن هذا هو ديفيد. كانوا يتحدثون عن هذه المزامير وعن تجسيد يسوع للمزامير وهذه المراثي. لذلك لفظ يسوع المراثي. لقد جسد الرثاء. وبالمناسبة إذا كنا أتباع يسوع يطلب منا أن نتحمل ماذا؟ تأخذ أزدهارنا. لا لا، احمل صليبنا واتبعه. هذا وصف. لقد حدث ذلك لداود كما حدث ليسوع. ويتردد صداه من خلال الكتاب المقدس. وبالمناسبة إذا كنا أتباعا حقيقيين للمسيح فسوف يتردد صدى ذلك في حياتنا أيضا. مزمور 69: هل هذا هو المكان الذي يترك فيه الأشياء؟ لا، هناك تحول يحدث وهنا يحدث. مزمور 69 الآيات 29 و30: أنا أتألم وضيق. خلاصك يا الله يحفظني. ومن ثم يفعل ذلك. بوم. أسبح اسم الله بالترنم وأمجده بالحمد. جميل. في النهاية فهو في الواقع يجسد الخليقة. ويقول فلتسبحه السماء والأرض. وتذكر أن يسوع قال: إذا لم تسبح فسوف تصرخ الصخور. وهنا يقول المرتل: تسبحه السماء والأرض، البحار وكل ما يتحرك فيها. لأن الله سيخلص صهيون. وها نحن ذا مرة أخرى مع صهيون. هذا هو المزمور 69 الذي يعود الآن إلى صهيون. لأن الله سيخلص صهيون ويبني مدن يهوذا، ثم يستقر الناس هناك ويمتلكونها. إذن هذا هو المزمور 69. جميل، تسمع النغمات المسيحانية لهذا مع يسوع والصليب والأشياب. ومن ثم فإن آخر مزمور لدينا هو في الواقع إرجاع بعض المزامير إلى المزمور 66. وهذا هو المزمور 66. سبب اختياري لهذا المزمور هو أن هناك الكثير من هذه المزمور حيث تحصل على هذا النوع من الرثاء لتحويل الثناء، هو في الأساس لأنه يحتوي على فكرة الخروج والخروج من مصر وحركة التسبيح، ومن ثم حكاية الخلاص والثناء الفردية أيضا. ولذا فهذا نوع من الصوت الجيد حقا بهذه الطريقة. لذلك اسمحوا لي أن أقرأ بعض الآيات هنا. أولا اسمحوا لي أن أبدأ بما يمكن تسميته بفكرة الخروج. في النهاية آمل أن نتمكن هذا الربيع من تسجيل ديفيد إيمانويل، دكتور ديفيد إيمانويل من كليبنيك، الذي قام بعمل رائع مع فكرة الخروج في المزامير. لقد كتب أطروحته في إسرائيل حول فكرة الخروج في المزامير. وإذا كان أي شخص قد قرأ أيضا كتاب متى، حيث تم تصوير يسوع على أنه موسى الجديد ونوع من الخروج الجديد. لذا فإن فكرة الخروج هذه تتكرر في كل الكتاب المقدس. كان الخروج هو العمل الفدائي العظيم في العهد القديم. وبما أن يسوع هو العمل الفدائي العظيم الذي حررنا من عبودية الخطية في العهد الجديد، فإن الخروج الذي حرر بني إسرائيل من عبوديتهم في مصر هو العمل الفدائي العظيم في العهد القديم. فهنا في المزمور 66 الآيات من 5 إلى 9 تعالوا وانظروا ما فعله الله ومدى روعة أعماله لصالح الإنسان. لقد حول البحر إلى أرض يابسة، وها هو الخروج يأتي عبر البحر الأحمر أو بحر القصب. يمرون عبر المياه سيرا على الأقدام. تعالوا ولنفرح به. فاكرين بعدما عبروا البحر الأحمر إيه أول حاجة؟ هل تتذكر أغنية البحر التي غنتها مريم بعد ذلك مباشرة؟ ولذلك فمن المثير للاهتمام أنه بعد هذا الخلاص العظيم من مصر هناك أغنية تأتي في خروج 15، وهي نوع من الارتباط المثير للاهتمام هناك. لقد حول البحر إلى أرض يابسة، يعبرون المياه سيرا على الأقدام. تعالوا لنفرح به، يحكم إلى الأبد بقوته، وعيناه تراقبان الأمم، ولا يقوم المتمردون عليه. وذهب سبحوا إلهنا أيها الشعوب ليسمع صوت تسبيحه. لقد حفظ حياتنا وحفظ أقدامنا من الانزلاق. هكذا كان الحال مع إسرائيل القديمة. لقد صادفوا والحمد لله حفظ أقدامنا من الزلل وأنقذنا من نصر مثل هذه الأمور. الآن قم بالتبديل، دعنا نذهب إلى الفرد. ثم ينتقل المزمور 66 من خلاص مصر إلى مدح الفرد، ويقول تعالوا اسمعوا يا جميع المتقين الله، دعوني أخبركم بما صنع بي. الآن لا يتعلق الأمر فقط بخلاص الله الوطني وعمله الفدائي العظيم، بل بما فعله من أجلي. صرخت إليه بفمي، وكان تسبيحه على لساني. لو كان لدي خطية في قلبي لما أستمع الرب، لكن الله بالتأكيد أستمع وسمع صوتي في الصلاة. الحمد لله الذي لم يرد دعوتي ولم يمنعني محبته. مرة أخرى جميل، مرة أخرى قول متحرك الحمد لله. كنت في ورطة حقيقية، كان الله في عوني والحمد لله. لذا بشكل أساسي مع هؤلاء الخمسة حاولت للتو إنشاء هذا الارتباط. كل ذلك من خلال مزامير هذه الرثاء، حيث يكون المرتل واقعيا. الحمد يرتكز على الواقع. كمسيحيين نحن لا نحاول إنكار الواقع وننكر آلام الحياة وآلامها، وبدلا من ذلك نحن نحتضنهم ونحتضنهم ونحضرهم ونراقب خلاص الله. عندما نرى خلاص الله، فهذا يعطينا سببا عظيما لتمجيد الله. إذن فالرثاء هو أساس الثناء. الآن هذا مستوى واحد، هذه المرثاة مرتبطة بالتسبيح وهذا التحول الذي يحدث في كثير من المزامير. أريد أن أتناول شيئا الآن أكثر صعوبة وأكثر صعوبة بلا شك، وهو اللعان. ما هو اللعن؟ اللعان هو عندما يلعن صاحب المزمور، أو في الواقع تحصل عليه في بعض الأماكن الأخرى في الكتاب المقدس أيضا، حيث يلعن صاحب المزمور شخصا ما. وبعبارة أخرى، أتمنى أن يحدث لك سوء. نقول انتظر لحظة، انتظر لحظة، لقد واجه الناس مشاكل أخلاقية كبيرة مع هذه اللعنات. لن نناقش الآثار الأخلاقية لهذه اللعنات اليوم. سيستغرق الأمر، أعني أن هناك أطروحات كاملة، وفي الواقع لدي أطروحات عبر الإنترنت. سأعطيك إشارة إلى ذلك. إذن ما هي المزامير الملعونة؟ هذه مجموعة من المزامير، وهنا قائمة من المزامير نقض. هذه هي المزامير التي من المعروف أنها تحتوي على هذه المزامير: دعهم يصدمون أطفالك على صخرة، دعهم يسحقونك في الفك، دعهم تتلاشى مثل البزاقة على صخرة بلا ماء. لذلك المزامير 5, 10, 17, 35, 59, 58. الآن بالمناسبة العدد 58 موجود في نصنا، الكتاب الثاني من سفر المزامير 59. لذا فإن 58 و59 هما مزموران للعنة. نريد أن ننظر إلى الأعداد 59 و69 و70. هذه أربعة مزامير لعنة في الكتاب الثاني من سفر المزامير. ثم المزمور 79, 83. بالمناسبة هذا المزمور الشهير، المزمور 109، مزمور اللعنة الكبير الشهير. الجميع يقتبس هذا المزمور 129. المزمور 137 هو أيضا نوع منا بعد السبي، لقد دمرت أورشليم والآن سوف يتم تدميرك، نأمل أن يتم تدميرك بهذه الطريقة. لذا في المزمور 109, 137، إذا اضطررت إلى اختيار اثنين، فمن المحتمل أن يكون هذان المزموران الأكثر شهرة. الآن بالنسبة لنا، سيكون المزمور 58, 59, 69, 70. فهذان المشهوران، ثم المشهوران هذان يدعوان إلى هلاك العدو. الآن أريد فقط أن أدلي بتعليق. لذلك تسمى تلك المزامير اللاذعة. ولذا أفكر، حسناً، 58, 59, 69, 70، هؤلاء هم الأربعة الذين يجب أن أتعامل معهم. لا، ما وجدته من خلال قراءة المزامير، وأي شخص قرأ كثيراً في المزامير، هو أن هناك الكثير من عبارات اللعنة في جميع أنحاء المزامير، لكنهم مع ذلك لا يصنفونها على أنها مزامير لعنة. إنها بيانات قصيرة تدين وتطالب بالحكم على العدو، لكنها غير مصنف. لذا ما أريد أن أفعله هو أنني سأستعرض العديد من عبارات اللعنة التي لا توجد في مزامير اللعنة. لذلك أريد أن أميز بين المشكلة مع بعض التحليل النوعي. وبالمناسبة أنا ممتن جدا لما فعله جونكل وآخرون فيما يتعلق بمعرفة مزامير الرثاء ومزامير الترانيم ومزامير الرثاء الفردية والجماعية ومزامير الحكمة التعليمية الأخرى. هذه تصنيفات مفيدة جدا ومفيدة جدا. ومع ذلك عليك أن تكون حذرا جدا لئلا يعمي تصنيف النوع عينيك عن القول هذه هي المزامير اللاذعة 58, 59, 69, 70. وأنا أقول لا، إنها موجودة في كل مكان. لذلك لديك المزيد من الشرح للقيام به إذا جاز التعبير من تلك المزامير الأربعة فقط. لا يمكنك عزل تلك المزامير الأربعة فقط. وبعد ذلك، بما أن بعض الناس لا يحبون التعامل مع الشتائم، فسيفعلون كل أنواع الأشياء لتقليلها أو تجاوزها أو وصفها، حتى بعض الناس بالشيطان بأنهم شياطين. يقول يسوع ماذا؟ أحب عدوك، تصلي من أجل ليس على عدوك. وهكذا، فإن كل هؤلاء الأشخاص المتدينين حقا يتوصلون إلى هذا الشيء المتعلق باللعنات. وبالمناسبة، هل الشتائم جزء من كلمة الله؟ نعم، إنهم هم. ولذا أعتقد أننا بحاجة إلى محاولة فهمها بدلا من تجاهلها. اسمحوا لي أن أقول ذلك مرة أخرى، وهو أمر مهم للغاية. أعتقد أننا بحاجة إلى محاولة فهمها بدلا من تجاهلها. عليك أن تكون حذرا. يختار الناس ويختارون من الكتاب المقدس ما يحلو لهم وما لا يحبونه. وهكذا، ما لدينا هو أننا نحب الأجزاء السعيدة من الكتاب المقدس، وهذه بعض الأشياء الصعبة. ولذا أريد نوعا ما ألا نمر بصعوبة الأمر برمته. سأقدم لك بعض الموارد التي تفعل ذلك، ولكن كن حذرا بشأن هذا وطريقة أدائهم. ما أريد القيام به هنا هو تقديم نوع من النماذج. وبينما كنت أفكر في هذا، توصلت إلى نموذج للفهم، وأريد استخدام هذا النوع من النموذج الذي طوره جورج إلتون لد بالفعل، ولكن ليس بعد، للعهد الجديد لملكوت الله. أريد أن أطبق ذلك بالفعل، ولكن ليس بعد على مسألة اللعينة. لذلك، لديك بالفعل هذا هو الماضي. هذه هي الشتائم التي حدثت بالفعل، واللعنات التي أدانها الله بالفعل لشخص ما قد حدثت بالفعل. وهذه الأشياء موصوفة في المزامير. ثم لديك أيضا المستقبل أو ليس بعد. هذه لم تأتي بعد. هذا هو الحكم المستقبلي. ثم لديك الحاضر، حيث يقول بعبارة أخرى لينزل الله ويضرب هؤلاء الرجال بأسنانهم، هذا النوع من الأشياء. نرجو أن يدمر هؤلاء الناس. لذلك سيكون هذا هو الحاضر. لذا أريد أن أطرح هذا النموذج، وأعتقد أنه من المفيد رؤية اللعن في سياق أكبر. إذن هنا، أولا، الله هو الملك. الله ملك وكن لكم يدان. تتذكر سليمان في واحد ملوك ثلاثة ذكره للقضاء بالعدل. وتتذكرون حكم موسى على شعب إسرائيل وغضبه لأن هناك الكثير بالنسبة له في العدد 11. لذا في الأساس الله هو الملك. إنه قاض، ومهمته هي الله، والملك هو الإنقاذ، إنقاذ صاحب المزمور. ولكن جزءا من إنقاذ صاحب المزمور سيكون إنقاذه وتدمير العدو الشرير. لذا فإن وظيفة الملك هي الإنقاذ والإنقاذ، ولكن أيضا تدمير الأشرار والأعداء وإقامة العدل عليهم. إذن ما لديك موجود في المزامير، وهو يتحدث عما فعله الله بالفعل. متى أهلك الله الأشرار؟ حسنا، الضربات في مصر وعبور البحر الأحمر والغزو الذي أهلك به الأموريين في أرض فلسطين. الخلاص الشخصي هو حيث يعترف صاحب المزمور نفسه أن الله أنقذني وأهلك العدو. رثاء، سنمتدح هذا التحول الذي يحدث والذي نظرنا إليه، والذي يحدث أيضا حيث أن الله قد أنقذه بالفعل. الآن هذا هو بالفعل. ماذا عن ليس بعد؟ وفي سفر المزامير يصف المستقبل. إنه لا يصفه بأنه الاقتباس، يوم الرب، كما تدخل، قل سفر يوئيل أو شيء من هذا القبيل. ولكن يتم وصف أنواع الأشياء الشبيهة بيوم الرب. يقول الله أنني سأدمر العدو. إن تدمير الأشرار هو أمر قال الله أنه سيفعله في المستقبل. سوف يفعل، ليس بعد، سوف يفعل. ثم خلاص الأبرار إلى متى؟ أعتقد أن تذكر كيف حصلنا على هذا البيان، إلى متى يا رب سوف تنسني؟ إن البيان الذي طال أمده يتناول أن الله سيهلك أعداءه في المستقبل. وهكذا، فإن صاحب المزمور يقع بين الماضي والحاضر والمستقبل. ولذا فهو يسأل كم من الوقت قبل أن يحدث هذا. ثم يقول نظر التسبيح: يلهي إذا حدث هذا، حمدا في المستقبل، حمدا في المستقبل، أعدك، أعدك، أقسم أن أحمدك في المستقبل. إذن ما لدينا في المضامين إذن هو: عسى أن يكون هذا هو رجاء صاحب المزمور. ثم يقدم صاحب المزمور دلالات مفادها أنه سيتم إنقاذه، وسيتم تدمير العدو وتحقيق العدالة. لكستالينيز: ستحدث العدالة كما فعلت للآخرين، والآن يفعل لكم كما جئتم وراءه تهلكني. الآن سوف يتم تدميرك. هل تتذكر فرعون مع بكر مصر؟ كان يريد أن يهلك بني إسرائيل، واتضح أن ابنه ينتهي به الأمر بالموت في هذا. إن التبرير ومجد الله والوعد بالتسبيح يأتي من هذه المضامين. لذا ما سأحاول اقتراحه هو أن التضمين هو أساس الوعد بالثناء، ويرتبط التضمين بالثناء. لذا فالأمر لا يتعلق فقط بالانتقام وهذا النوع من الأشياء. الآن سأضع هذا في سياق قليل، ثم سننتقل إليه في كتاب المزامير هذا هنا. نحن نتصارع مع تعليقات يسوع: كما تعلم، أحب عدوك، صل من أجل أولئك الذين يستغلونك. لن أقوم بحل هذه المشكلة، ولكن أعتقد أننا بحاجة إلى العودة ومحاولة إعادة فهم تعليقات يسوع، لأن يسوع تكلم بقوة شديدة مع أعدائه بالمناسبة. أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، قد جرت فيكم الآيات فيسدوم وعمورة، وسيبقون حتى يومنا هذا. قال يسوع: خير لك لو لم تولد قط. لذا كن حذرا عندما تحصل على يسوع المحبوب: أحب أعداءك، وكل هذا النوع من الأشياء. كان لدى يسوع بعض التصريحات القاسية حقا لأعدائه، لذا كن حذرا. ولذا ما أقوله هو أنني أعتقد أن هذا المقطع في متى 5:44 يجب أن يكون: لا تأخذ آية واحدة وتضعها في الكتاب المقدس بأكمله بهذه الطريقة، لأنك تعلم أن الكتاب المقدس أكثر تنوعا من ذلك بكثير. عليك أن تفهم الأشياء في سياقها الأوسع. لذا أريد أن أضع سياق اللعان هذا في سياق المديح. بالمناسبة الآن، إذا قلت أن كل اللعنات شيطانية كما قال البعض، فمن الشرير أن تصلي من أجل تدمير عدوك. فماذا تفعل إذن بما أشار إليه يوحنا دي في رؤيا الإصحاح 6:9، الختم 5، الدينونة، النفوس تحت المذبح في السماء؟ الآن هذا في الجنة. قد نقول إن النفوس، الشهداء الذين في السماء، لن يكونوا كذلك. كما تعلمون، لا يمكنك أن تقول: حسنا، لقد كان صاحب المزمور في حالة فوضى. هذا ما يقوله الكثير من الناس. المرتل، نعم، المرتل جيد، لكنه أيضا إنسان. إذن فهو يعاني من كل هذه المشاكل واللعنات. إنه واحدة من تلك المشاكل. لا، لا، هؤلاء الرجال في الجنة. إنهم تحت مذبح الله. وماذا يصلون تحت مذبح الله؟ دعني أقرأ هذا لك. هذا هو سفر الرؤيا 6:9. الآن ما تقوله هو: أو كتاب الرؤيا لا أحد يفهمه. لا، لا، هذا واضح جدا ما الذي يصلون به. السماء مفتوحة، الختم 5. تذكر الختوم، 7 الختوم، والأبواق 7، والجامات 7 في سفر الرؤيا. لذلك الختم التالي يتم فتح التمرير. وعندما يتم فتحه، فإن كل ختم، ذلك الختم المغلق، ينكسر عندما يكون السفر مفتوحا. هذا هو التمرير 5. يقول: ولما فتح الختم 5 رأيت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله. تحدث عن الأعداء. لقد حصل الأعداء بالفعل على هؤلاء الرجال. لقد قتلوا بسبب كلمة الله. بالمناسبة يجب أن أقول هذا: هذا هو عام 2018، وكان علي أن أشاهد إخوة مسيحيين يصطفون على طول البحر الأبيض المتوسط بواسطة رجل يدعى تنظيم الدولة الإسلامية. هل أجرؤ على قول اسمها؟ وقطعوا رؤوس 21 من إخوتنا وأخواتنا في المسيح بينما كانت دماءهم تسيل في البحر الأبيض المتوسط. كم مرة كان علينا أن نشاهد هذا النوع من الأشياء حيث يقتل المؤمنون؟ وماذا يقول العالم؟ يتم عرضه على شاشة التلفزيون لمدة دقيقتين تقريبا ثم يمر أمامنا وكأن شيئا لم يحدث. اذهب إلى الموصل. الموصل في العراق هي المكان الذي كانت تقع فيه مدينة نينوى القديمة على ضفاف نهر دجلة. شاهدت إحدى آخر السيدات التي غادرن الموصل. كان هناك على ما أعتقد 100,000 مسيحي، وكانت هي آخر من غادر، وكانت امرأة مشلولة وغادرت الموصل. 100,000 مسيحي نزحوا من الموصل. أين يقول العالم أي شيء؟ اليوم هناك مسيحيون يذبحون في سوريا. ومرة أخرى هذه الإبادة الجماعية للمسيحيين في سوريا، ماذا يقول العالم؟ العالم يقول لا، ومن ثم نتجاهل ذلك بسبب من يفعل ذلك. ونحن لا نريد أن نعتبر فوبيا من أي شيء. أنا آسف لأنني خرجت عن هذا. عندما يقول أرواح الذين قتلوا، فإننا نعيش في جيل مات فيه المسيحيون أكثر من أي جيل آخر، وهذا يجب أن يقال. والآن أولئك الذين قتلوا ماذا يقولون؟ أو ألا أحبهم فقط؟ كل شيء. يا أبتاه اغفر لهم، إنهم لا يعرفون ماذا يفعلون، ومع ذلك ربما يكون هذا جزءا منه. هل نحن كائنات معقدة؟ هل لدينا مشاعر متعددة؟ لذا جزء منا نعم يا أبتاه اغفر لهم، ولكن ماذا يقول هؤلاء الناس في الواقع؟ وبالمناسبة هذا موجود في كتاب الرؤيا. من الواضح أن أولئك الذين قتلوا من أجل كلمة الله والشهادة التي حافظوا عليها صرخوا بصوت عال إلى متى؟ يبدو الأمر مألوفا. إلى متى أيها السيد القدوس والحق حتى تدين سكان الأرض وتنتقم لدمائنا؟ بيان قوي جدا. مرة أخرى نحن تخطي هذا واحد. نحن نتخطى ذلك لأنه لا يتناسب مع نوعنا المحبب من الأشياء مع المسيحية. هذا ما تصليه النفوس في السماء. فهل يأثمون بصلاة ذلك؟ أنا آسف، إنهم في الجنة. عليك أن تنظر إلى خطيئتك أكثر من النظر إليهم. لذا على أي حال أنا فقط أطرح بعض هذه القضايا لإظهار مدى تعقيد الوضع. إنه ليس حلا بسيطا. انتبه إلى الشخص الذي لديه حل بسيط لهذا الأمر بما في ذلك أنا. هذه قضية معقدة هنا ونحن نتصارع مع أشياء معقدة. أنت تعلم ما أقول. الحياة ليست مجرد حالة فردية ونحن نستجيب دائما لموقف ما بطريقة واحدة. الآن اسمحوا لي أن أضع هذه هنا حتى تتمكنوا يا رفاق من الحصول عليها. لقد قام جون داي بالكثير من العمل في هذا الشأن. لديه كتاب اسمه البكاء من أجل العدالة، وكانت أطروحته أيضا حول فكرة اللعان. كما نشر أيضا مقالا في بيبليثك سكر دالي السيمينتري في 159-2002. بشكل أساسي كل من هاتين الأطروحتين ومقالته موجودتان على موقع الويب الخاص بي، ويمكنك شراء هذا ككتاب منشور. كتب تشيلمر مارتن اللعان في المزامير ومراجعة برينستون اللاهوتية، وهذا أيضا متاح مجانا على موقع الويب الخاص بي، الموقع الموجود في كلية جوردون. تم ذلك في عام 1903، لذا اختفت حقوق الطبع والنشر من الصفحات هنا. كان هذا يعتبر كلاسيكيا، لعنات المزامير. ربما يكون أفضل كتاب يعجبني أكثر ليس مجانيا، والكتاب يستحق الشراء. إنه بواسطة إيريك زنجر وهو إله الانتقام يفهم مزامير الغضب الإلهي. ربما يكون هذا هو أفضل كتاب، في رأيي أفضل كتاب صدر عنه. لست متأكدا من تاريخ ذلك، لكنه حديث إلى حد ما. سأعتبر هذا أفضل كتاب في هذا الشأن. إذن هذه الموارد الثلاثة، اثنان منها متاحة مجانا عبر الإنترنت. الآن اسمحوا لي أن أبدأ بالنموذج. النموذج أولا وقبل كل شيء هو أن الله هو الملك وقد تسبب في الدينونة بالفعل في مصر وقد تسبب بالفعل. لذلك أريد أن أبدأ مع بالفعل، ومن ثم سننتقل إلى ليس بعد، إلى المستقبل، إلى ما سيفعله، ثم نعود إلى اللعنات. لذا أولا اسمحوا لي أن أبدأ بالمزمور 44 الآيتين الثانية والثالثة. لقد دمر العدو بالفعل في الماضي. لقد دمر العدو بالفعل في الماضي. تمت الإشارة إلى غزو يشوع في المزمور 44 في الآيتين الثانية والثالثة. بيدك طردت الأمم. لقد زرعت آباءنا وسحقت الشعوب وأزهرت آباءنا. ليس بسيفهم انتصروا في الأرض ولا بذراعهم نصرتهم. كانت يمينك وذراعك ونور وجهك لأنك أحببتهم. والآن لماذا فعل الله ذلك؟ هل كان انتقاما؟ لا، كان الله يفعل ذلك لأنه أحب شعبه وأنقذهم وأعطاهم الأرض التي وعد بها إبراهيم وإسحاق ويعقوب. لذا يشار إلى الفتح في مصر. يتحدث المزمور 53 عن الوظيفة التربوية للأحكام الماضية. الوظيفة التربوية للحكم الماضي. وهكذا ما يقوله هو: مرة أخرى أحاول إظهار أن هذا ليس الله. عندما يعمل مع الأشرار، عندما يعمل الله مع الأبرار، هل تكون له مقاصد كثيرة؟ هل كان له أغراض كثيرة في حياتك؟ في أوقات مختلفة من حياتك عمل الله معك بطريقة أو بأخرى. إنه والد جيد. هل يتفاعل الوالد الجيد دائما بنفس الطريقة مع طفله؟ لا، أحد الوالدين ليس روبوتا. في الواقع لدينا الآن روبوتات ذكية. لذا ربما يكون هذا تصويرا سيئا، لكنه ليس روبوتا. لا يفعل الوالد نفس الشيء في كل مرة. أنا وأخي كنا نتحدث عن ذلك للتو. عندما كنت صغيرا قمت بإلقاء حجر على منزل أحد الجيران عمدا، لأنني راهنت على أنني لن أتمكن من ضرب نافذة الطابق الثالث وإسقاطها. اعتقدت أن والدي سوف يقتلني. حرفيا كنت خائفا حتى الموت. وصل والدي إلى المنزل. كان والدي منضبطا صارما للغاية. وعندما عاد إلى المنزل صدم. كنت أتوقع أن الأمر سيكون سيئا حقا. وبدلا من أن يجعل الأمر سيئا كان هناك لطف فيه. لذا ما أقوله هو أنه كوالد جيد يعرف متى يتصرف بطرق مختلفة تجاه أطفاله. لذلك يتفاعل الله معنا بطرق متعددة، ويتفاعل أيضا مع الأعداء بطرق مختلفة أيضا. وها نحن هنا في المزمور 53 الكتاب الثاني من سفر المزامير الآيتين الرابعة والخامسة. أفلا يتعلم الأشرار أبدا؟ الذين يأكلون شعبي كما يأكل الناس الخبز ولا يدعون الله. هناك غمرهم الرعب حيث لم يكن هناك ما يخشونه. وبدد الله عظام الذين اعتدوا عليك. وبدد الله عظام الذين اعتدوا عليك. لقد أخزيتهم لأن الله قد أحتقرهم. لقد أحتقرهم الله. هل يحتقر الله الناس؟ على ما يبدو. هؤلاء الأعداء بدد الله عظامهم وهدموا. لذلك في الماضي فعل الله هذا. لقد دمر الناس. لقد بعثر عظامهم. لقد احتقرهم وهذا النوع من الأشياء. لذلك هناك وظيفة تربوية هنا. إنه ليس مجرد انتقام خالص. إنه يقول في الأساس أن الأشرار يجب أن ينظروا إلى ذلك وعليهم أن يتعلموا. وعليهم أن ينظروا ويتعلموا من ذلك. إذن هناك وظيفة تربوية، ولا تقتصر العواقب على الانتقام فحسب. هناك العديد من الأغراض وراء هذه الأشياء. أعتقد أن الأمر يحتاج إلى إظهار المزيد. إليكم واحدة في الفصل 57. لقد ذهبنا إلى 53، 57، وهذه طبيعة قانون التليون. لايكستاليرنيز يعني قانون الانتقام. العين بالعين واثنان لاثنين. الآن بالنسبة لنا نقول العين بالعين، اثنان مقابل اثنين، يبدو وكأنه حكم رهيب. كن ما يقوله هو أن الجريمة يجب أن تتناسب مع العقوبة. ينبغي أن تكون هناك عدالة، ويجب أن تكون هناك عدالة بين الجريمة والعقاب، وينبغي أن يكون هناك عدالة بينهما. لا ينبغي أن يكون هناك رد فعل مبالغ فيه. في حالتنا في العديد من البلدان لا ينبغي أن يكون رد الفعل أقل من اللازم. إذن كما فعلت سيتم القيام بك. مزمور 57 الآية السادسة، بسط وشبكة لرجلي. لقد انحنت وأحزنت، لقد حفروا حفرة في طريقي. ما هو الشيء السلبي الذي يحدث هنا؟ لقد حفروا لي حفرة لأقع فيها، لكنهم وقعوا فيها بأنفسهم. ما ذهبوا ليفعلوه بالآخرين قد حدث لهم الآن. إذن هذا هو لكستاليونيس. لذلك هناك دافع العدالة هنا، هناك دافع العدالة كما فعلت. لذلك سيتم القيام بذلك لك مع هذا. الآن دعنا نبدل المواضيع الآن، ودعنا ننتقل إلى لقد فعل هذا بالفعل. لقد حدث هذا بالفعل. والآن ماذا يقول أنه سيحدث؟ ما الذي لم يحدث بعد؟ تدمير العدو في المستقبل ليس بعد الجانب من الأشياء. تصف الآية الرابعة من المزمور 50 شيئا يشبه يوم الرب تقريبا. يدعو السماء من فوق والأرض ليحكم على شعبه، يدعو السماوات والأرض ليحكم على قومه. إن الله نفسه يحذر من دينونة غير ملعونة ودينونة لعنة تنزل على شعبه. تمام، تأملوا هذا أيها الذين ينسون الله. الآن هذا هو السؤال التالي الذي نريد طرحه. هذا مثير جدا للاهتمام، لأنك سمعت الله نفسه يقدم لعنة لا تشوبها شائبة على الناس ويحذرهم مسبقا. من الأفضل أن تقومي بعملك معا هنا، وهنا لديك الله نفسه. لذلك لا يمكنك أن تقول فقط أو هذا هو صاحب المزمور، وصاحب المزمور هو كل هذا الشخص الشرير المنتقم الذي لا يحب عدوه، وهذا هو العهد القديم، لذا فهو لا يحسب على أي حال. لا لا لا، هذا هو كلام الله، وهذا موجود في المزمور 50:22، حيث يتكلم الله نفسه في دينونة مستقبلية محفوفة بالمخاطر. هذا ما يقوله الله: انظروا إلى هذا يا من نسيتم الله، وإلا سأمزقكم وليس من ينقذكم. لا أحد يستطيع أن ينقذك، الله هو المنقذ. سوف أمزقك إلى قطع. هذا بيان قوي جدا، وهذا قادم من الله. في اقتباسات من الله: سأمزقك إلى قطع. لذلك لا يمكنك فقط رفض الطعن. لا 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 يمكنك أن تفعل ذلك فقط. الإصحاح 52 الآية الخامسة، وهذا هو المزمور على دوغ الأدومي الذي قتل كهنتنا أبا الذي سلى داود وأعطى داود سيف جليات وطعاما. مزمور 52: إن الله يغبط بك يا دواغ أو الشرير، يقف للأشرار إلى الهلاك الأبدي، فيخطفك ويمزقك من خيمتك، يستأصلك من أرض الأحياء. تصريحات قوية جدا. الله يخطفك وينزلك، هذا سيء. لذلك واحد آخر للمستقبل. في حالتنا في العديد من البلدان لا ينبغي أن يكون رد الفعل أقل من اللازم. مزمور 53 الآية 23: سوف ننتقل من خلال هذه بسرعة. أما أنت يا الله فتنزل الأشرار. إن جزءا من وظيفة الله هو إنزال الأشرار إلى جب الهلاك. المتعطشون للدماء والمخادعون لن يعيشوا نصف أيامهم. لكن بالنسبة لي فأنا أثق بك. الله سوف يسقط الأشرار. سوف يسقط الأشرار. لكن بالنسبة لي الآن فأنا أثق بك. كلام جميل. مزمور 55 الآية 23. والآن هذا ما سيفعله الله في المستقبل. هناك حكم في المستقبل. لقد حذر الله من هذا الأمر وقاموا بإعداده ويقول إن الأشياء الشريرة والسيئة ستحدث. سيكون هناك بعض اللعنات تنزل على هؤلاء الناس في المستقبل. أشياء سيئة سوف تحدث. وهكذا المستقبل. الآن ماذا عن الحاضر مع مشاركة صاحب المزمور؟ هذا ينتقل الآن إلى مايو. هذا هو اللعان. سأقوم بربط العلاقة بين اللعان كأساس للثناء هنا. الآن سوف يدخل صاحب المزمور. نعم، لقد فعل الله تلك الأشياء التي أضرت بالأشرار في الماضي. ونعم، إنه يحذر من الدينونة المستقبلية، ولكن الآن صاحب المزمور هو في وسط خطره. والآن كاتب المزمور نفسه، وسنعمل على حل بعض هذه الأمور وسنحاول القيام بذلك بسرعة. سأقرأ فقط بعضا من هذه. مزمور 52 الآية 56. مزمور 52 الآية 56. بالتأكيد ستهبط يا الله إلى الهلاك الأبدي. فيخطفك ويمزقك من خيمتك. يستأصلك من أرض الأحياء. يستأصلك من أرض الأحياء. يا رجل أنت ميت. صلاح وقفة تأملية. فيخطفك ويمزقك من خيمتك. يستأصلك من أرض الأحياء. صلاح نوع من الامتناع هناك. والآن إلى أسفل نفس المزمور 52 الآية 58. لذلك يقول الله سوف يأخذك. يا رجل سوف أمزقك. هذا هو المزمور 52 الآية 56. يقول هذا في عدة آيات، ولكنني على النقيض منهم وما حدث لهم، مثل شجرة زيتون تزدهر في بيت الله. أنا أثق في محبة الله التي لا تنقطع إلى الأبد وإلى الأبد. سأمدحك إلى الأبد على ما فعلته. باسمك أرجو أن يكون اسمك صالحا. سأسبحك أمام قديسك. وهكذا بينما تحدث أشياء شريرة وسيئة سأثق بك وسأمدحك. تم إعادة العلاقة بين الشتم والثناء إلى الخلف. إليكم مزمور آخر الآيات 54 من 4 إلى 7. مزمور 54 الآيات من 4 إلى 7. حقا الله معيني. الرب هو الذي يعضدني. ليرتد الشر على الذين يفترون علي. في أمانتك دمرهم. 7. مزمور 54 الآيات من 4 إلى 7. حقا الله معيني. سأضحي لك بتقدمة الإرادة الحرة. ثم يقول أحمد أسمك يا رب لأنه صالح. لأنه أنقذني من كل مضايقي وعيني نظرت إلى مضايقي. نعم لقد هزم الأعداء. هناك انتصار هنا. إنه نصر الله. ليس الأمر دائما للانتقام، لكنه يحمد الله على النصر الذي شهدته عيناه حيث تم تدمير الأشرار. فهو يذبح في سبيل الله. مزمور 56 الآية 9 نوع مماثل من الشيب. ثم سيعود أعدائي عندما أطلب المساعدة. لذلك فإن الأعداء يلاحقونه. سوف يعودون عندما يطلب المساعدة. بهذا أعرف أن الله معي. بمعنى آخر الأعداء يأتون ورائي لتدميري. ويقول إنهم يعودون إلى الوراء، وعندما يعودون هناك وظيفة تربوية هنا. ثم أعرف أن الله معي وأن الله بجانبي. لذا بكلمات أخرى فإن المعاني ليست دائما عندما يهلك الله الأشرار أو عندما يطلب منه صاحب المزمور أن يهلك الأشرار، لا يكون هناك دائما انتقام. إنه يقول: سأتعلم شيئا وأن الله بجانبي. وبالتالي هناك دافع تربوي ووظيفة تربوية. ثم 57، دعني أرى هنا. إذا حصلنا على 57 فقد تخطينا ذلك. اسمحوا لي أن أقرأ فقط 57 الآية 15 والآية 11. لقد بسطوا شبكة لقدمي، لقد انحنت وأحزنت، لقد حفروا حفرة في طريقي، لكنهم وقعوا في أنفسهم. ثم بالمناسبة، ما هذا المزمور؟ تمام، لقد حفروا حفرة وسقطوا في الحفرة بأنفسهم. ما هو رد المرتل على سقوطهم في الحفرة التي كانوا يصطدونه بها؟ ارتفع يا الله فوق السماوات، وليكن مجدك على كل الأرض. المزمور 57، هذا هو الذي قلناه للتو، مات هوفلاند يغني مع الله ومجده يجري في جميع أنحاء الأرض مع تدمير الأشرار. والآن في المزمور 58، هل تلاحظ أن هذه هي المرة الأولى التي نتناول فيها مزمورا للعنة؟ كل تلك الآثار الأخرى لم تكن في الاقتباسات المزامير اللاذعة. نحن الآن في مزمور إدانة، ودعونا نرى ما سيحدث. ما سأقترحه هنا هو أن الانتقام ليس كذلك، ولكن هناك وظيفة تربوية تجري هنا. وبعبارة أخرى، هناك العديد من الوظائف الجارية مع هذه. إذن هذا هو المزمور الإصحاح 58، الآيات من 6 إلى 9. وقيل: اكسروا الأسنان في أفواههم. بيان قوي جدا. اكسر أسنانهم في أفواههم يا الله. انتزع يا الله أنياب الأسود. لذا فإن التركيز على الأسنان يأتي الأسد ويلتهمهم ويكسر أسنانهم. دعهم يختفوا مثل الماء الذي يتدفق بعيدا عندما يسحبون القوس، لتدفل سهامهم مثل البزاقة الذائبة وهي تتحرك مثل طفل ميت. نرجو ألا يروا الشمس. هذه تصريحات قوية حقا. قبل أن تشعر أصوصك بحرارة الشوك، سواء كانت خضراء أو يابسة، يجرف الأشرار. عندها سيقول الرجال: حسنا، نتيجة كسر في أسنان البزاقة طفل ميت. يقول فيقول الرجال إن الأبرار لا يزالون يجزون. بالتأكيد يوجد إله يدين الأرض. لذلك هناك استجابة للعنة عندما تكون هذه اللعنات. تذكروا لعنات العهد في تثنية ولاويين وتثنية 28 ولاويين 26:5-6، فهي موجودة هناك، حيث يأتي الله في العهد في سياق العهد وينتهي بالبركات واللعنات. والآن فإن الشتائم تحدث فعليا على أساس فردي هنا في صاحب المزمور. ويقول هؤلاء الناس عندما يحدث ذلك، يقول الناس: هناك إله وهو يدين الأرض، لذلك هذا مزمور لعنة. المزمور 59، مزمورنا الثاني للعنة. لدينا 58 و59، مزمورين للعنة. 59 يقول: ولكن لا تقتلهم يا رب، فينسى ترسنا أو شعبي. لماذا يا الله لا أريد أن أرى هلاك عدوي؟ لأنه إذا دمرتهم سوف ينسى الناس. ماذا حدث في أمريكا؟ تم تدمير الناس. ينسى الناس. بقوتك اجعلهم يتجولون وأسقطهم. استهلكهم في الغضب، استهلكهم حتى لا يكون لهم وجود. وحينئذ سيعلم في أقاصي العالم أن الله يملك على يعقوب. يا قوتي ترنم لك. تأتي الأحكام ويسقط الحكم. ثم يتحول صاحب المزمور ويصبح هذا هو الأساس: يا قوتي أسبحك يا الله. يا الله أنت حصني يا إله المحب. تبديل جميل هناك يحدث نوعا ما مع الشتائم المشابهة لما رأيناه مع الرثاء. مزمور 62 الآية 12، محبة الله التي لا تنقطع. وأنك يا رب محب. بالتأكيد سوف تكافئ كل نفس بما عملت. ومن هنا يأتي مفهوم العدالة والإنصاف. سيكون هناك حكم على الأشرار والعدو، ولكن العدالة ستحدث هناك. مزمور 63 الآية 19: سوف يهلك الذين يطلبون حياتي، سوف ينزلون إلى أعماق الأرض، سيتم تسليمهم للسيف ويصبحون طعاما لابن آوى. هناك عبارة قوية جدا في الآية 63 والآية 9 و10. انزل إلى الآية 64 واسمحوا لي أن أطرح هذا الأمر. 64: فيرميهم الله بالسهام فجأة، سيتم ضربهم، فيحول السنتهم ضدهم ويهلكهم، كل من يراهم يهز رأسه ازدراء. الآن يصبح 68 مزمورا آخر للطعن هنا، وأريد فقط أن أثير هذا الأمر، وسنرى مرة أخرى الشتائم التي تؤدي إلى الثناء. سنرى العلاقة بين اللعان. نحن فقط نظهر في هذين المقطعين الأخيرين أن هؤلاء كانوا في الخارج، وكانت هناك شتائم خارج مزامير اللعنة. لذا فأنا اقترح أن فكرة اللعان موجودة في جميع أنحاء المزامير، وليس فقط في مزامير اللعنة. ولكن 68 هو مزمور لعنة. لذا إليك ما يقوله: كما تذري الريح الدخان بعيدا، أرجو أن تنفخه بعيدا، كما يذوب الشمع قدام النار، ليهلك الأشرار أمام الله، ولكن ليبتهج الصديقون ويبتهجوا أمام الله. نرجو أن يكونوا سعداء ومبهجين. ارنموا للهرنام لاسمه مجد راكب السحاب، اسمه يهوه، وابتهجوا قدامه. إذن لقد نالت هلاك الأشرار، ثم توجه فورا إلى مدح راكب السحاب. كما تعلمون، حركة جميلة للثناء على الثناء رأيناها تشبه الرثاء. والآن لم ننتهي بعد، ونقترب تقريبا من نهاية هذا. 64 من 7 إلى 9: نحصل على نفس اللعنات لمدح التحول. تقول: ولكن الله سيرميهم بالسهام، فجأة سيتم ضربهم، فيحول السنتهم ضدهم ويهلكهم، كل من يراهم يهز رأسه ازدراء. الآن تحقق من هذا. سوف تخاف البشرية جمعاء، فيعلنون أعمال الله ويتفكرون فيما فعله. عندما يرون هلاك الأشرار، يعلن الأبرار أعمال الله ويتأملون فيما فعله. 69 مزمور النقد. مرة أخرى لنعد إلى المزمور 69: واتهمهم بجريمة تلو جريمة، وهو ما يشبه السياق القضائي، ولا تدعهم يشاركونك في خلاصك. بيان قوي جدا. نرجو أن يمحو من كتاب الحياة. بيان قوي جدا. سفر الحياة، تذكر التكوين والرؤية، سفر الحياة، ولا تدخل مع الأبرار. أنا في الألم والضيق، ليحفظني الهك الخلاصي. وبعد ذلك ما هو الرد؟ أسبح اسم الله بالترنم وأمجده بالحمد. وهكذا تحصل مرة أخرى على هذا اللعن، ثم يتبعه على الفور بيان الثناء باسم الله. والآن بعد أن عملنا حتى النهاية، وصلنا تقريبا إلى نهاية الكتاب الثاني، الفصل 70، مزمور اللعنة. 70 هو أيضا مزمور لعنة. 69 و70، 58 و59، المزامير الأربعة للعنة في الكتاب الثاني. ليخز ويخجل أولئك الذين يطلبون حياتي، ليرتد إلى الخزي كل من يريد خرابي، ليرجع الذين يقولون لي أهأه إلى الوراء بسبب خجلهم. ولكن ليت كل الذين يطلبونك، وهذا هو التناقض الكبير هناك، يتعارضون مع أولئك الذين يقولون ويحاولون أن يخجلوني، ولكن ليبتهج ويفرح جميع الذين يطلبونك، ليقول دائما محب خلاصك، ليتعظم الله. تعالى الله. ومرة أخرى أعقبت تصريحات اللوم مباشرة تصريحات الثناء. الآن المزمور 71 ليس مزمورا للانتقاد، ولكن هذا ما يقوله: مزمور 71 الآيات 10 إلى 15 ثم من 23 إلى 24. لأن أعدائي تكلموا علي، أولئك الذين ينتظرون قتلي يتآمرون معا، فيقولون اقتبس فقد تركه الله. هل تتذكر الفصل الأول؟ هذا هو الفصل 71 على وشك الانتهاء من الكتاب. تذكر كيف افتتح الكتاب في 42 و43. أين إلهك؟ وها نحن هنا في الإصحاح 71 وهم يقولون لأن الله قد تركه، اتبعوه وأمسكوه لأنه لا أحد ينقذه. لا تبتعد عني يا الله، تعال سريعا يا إلهي لمساعدتي. قد يهلك متهموني في العار. أتمنى أن يكون أولئك الذين يريدون إيذائي مغطى بالازدراء والعار، لكن بالنسبة لي سيكون لدي أمل دائما. سأمدحك أكثر فأكثر. مرة أخرى تحول واحتقر وازدراء الأعداء، وأنا من ناحية أخرى سيحمدك الله أكثر فأكثر. فمن يحدث بعدلك اليوم كله بخلاصك وأنا لا أعرف مقداره. تبتهج شفتاي عندما أرنم لك أنا الذي فديته، ويحدث لساني بأعمالك الصالحة طوال اليوم، لأن الذين أردوا أن يؤذيني قد خزيوا وخجلوا. وهذا في الحقيقة يعني أن اللعان جزء من المدح، وهو الآن يحمد الله في اللعان. وهنا اسمحوا لي أن أقرأ ذلك مرة أخرى، لأن الذين أردوا أن يؤذيني قد خزيوا وخجلوا، وهذا جزء من حمده لله. مزمور 71 نظره التسبيح في المستقبل. المزمور 71 هذا هو المزمور الذي تناولناه للتو. الآن لم نتحدث عن مزمورين في الكتاب الثاني، ولا أريد أن أطيل الحديث عنهما لأنه يطول، لكن الإصحاح 45 كان يدور حول الملك البشري وحفل زفاف الملك البشري عندما يتزوج عروسة. جميل المزمور 45 عرس الملك مع عروسه، ويرتبط المزمور 72 بالمزمور 71. وفي المزمور 71 يقول المرتل: أيها الإنسان أعني يا الله، أنا كبير في السن ولا تتخلى عني عندما أكبر وأضعف. ثم المزمور 72 هو سليمان الملك الشاب النابض بالحياة يتولى المسؤولية. إذن المزمور 71 الملك الضعيف يتلاش، والمزمور 72 قيام الملك القوي سليمان. إنه تقريبا مثل سفر الملوك الأول 1، حيث يخرج داود من مكان الحادث وتدخل بثشبع وناثان إليه، ويتولى سليمان المسؤولية في 2 و3، وسفر ملوك الأول الفصل 2 و3. ثم منح سليمان الحكمة من الله في الإصحاح 3 من سفر الملوك الأول، لذا فإن المزمور 72 هو أمر يخص سليمان. ولاحظ أحد متطلبات الملك البشري. الآن نحن لا نتحدث عن الملك الإلهي الله يدين الأشرار، نحن نتحدث عن الملك البشري. وفي المزمور 72 الآية 4 يقول: هو ملك البشر يدافع عن البائسين في الشعب ويخلص أبناء المحتجين. سوف يسحق الظالم. ما هي إحدى وظائف ملك الإنسان؟ لسحق الظالم. هذا تشهير، هذا نوع من اللعنات التي تحدث هناك. الآن أريد أن أقترح إذن أنني قد أظهرت خارج مزامير اللعنة عبارات اللعنة التي استسلمت للمديح أو تحولت إلى المديح. لقد أظهرنا اللعنة ثم الثناء واللعنة والثناء. لقد نظرنا أيضا إلى مزامير الردة 54، 59، 69، 70، وأظهرنا أن هذه أيضا لها نفس الحركة. اللعن على الأشرار، هلاك الأشرار يحمد الصديق. الآن زنجر في كتابه إله الانتقام يقول هذه العبارة، وسأقرأها في هذه الفقرة القصيرة. أعتقد أنه نجح في ذلك حقا، ويقول إن مزامير العداوة لا تقدم لنا عقيدة عقائدية عن الله ولا ملخصا للأخلاق الكتابية. وكان هذا هو محور الكثير من هذه المناقشة حول اللعان. يقول: لا، هذه دعية شعرية تحمل مرآة لمرتكب العنف. إنها صلوات يمكن أن تساعد ضحايا العنف من خلال وضع صرخة على شفاههم من أجل العدالة وإله الانتقام لكي يتمسك بكرامتهم الإنسانية ويتحملهم دون عنف في احتجاج صلوات ضد العنف الذي يكره الله على الرغم من ذلك. خوفهم في وجه أعدائهم وصور العداوة. إن نقل الانتقام إلى الله كما تشير إليه المزامير يعني التخلي عن انتقامه. أنا لا أنتقم من الناس، من الأعداء الذين يأتون بعدي. أنا لا أذهب بعدهم. وأستودع الله ذلك في الصلاة. أنا أغني ترنيمة اللعان والله يفعل ذلك لأسباب مختلفة، لأسباب تربوية، لأسباب تعليمية، لأسباب العدالة، لأسباب انتقامية، وأسباب كثيرة. وأنا التزم بذلك، وبالتالي يتحرر ضحية العنف من الاضطرار إلى الانتقام من شخص آخر، فهو ينتقم من الله، فهو يحقق تلك العدالة. وبالتالي فإن المزامير الملعونة هي في الأساس صرخة من أجل العدالة، هي صرخة من أجل العدالة لأولئك المضطهدين، وتدعو الملك لمساعدتهم في هذا الوضع المحتاج. وهذا ما يجعلهم يفعلون ماذا؟ فالشعب العاجز المنتهك يحمد الله. وهذا كل شيء. الآن العدو يدمر صاحب المزمور. المرتل يدعو الله للخلاص والملك ينقذ. ومن ثم يرد صاحب المزمور الحمد لله. الآن باختصار نحن فقط نعمل على حل هذا الأمر. الأشياء الثلاث التي قمنا بها خلال الطقوس وأظهرنا بشكل أساسي أن المزامير تأتي في هذا المعبد الطقسي والمذبح وسياق الموكب. وقد لاحظنا أيضا أهمية الرثاء كأساس للثناء. وفي الأساس ما فعلناه هناك هو أننا قلنا أن الثناء يرتكز على الواقع. وبعبارة أخرى هذا ليس مجرد شيء سعيد أو نحن نحمد الله نوعا ما. أنها ترتكز في الرثاء. ثم بينا أيضا أن اللعن أساس الحمد، وحتى بعض الشتائم يتبين أنها مديح في حد ذاتها. إن خلاص الله وتدميره للعنف وإقامة العدل يؤدي إلى البكاء من أجل التسبيح وتمجيد الله. الآن في المرة القادمة ما سنفعله في المرة القادمة هو النظر إلى الحمد نفسه من حيث القسم على الثناء والدعوة إلى الثناء وسبب الثناء ومكان الثناء وكيفية الثناء ثم المضامين الحديثة للثناء. يعبد. لذا في المرة القادمة سوف نركز فقط على هذا الجانب من الثناء ونبرزه كما فعلنا في الرثاء والتضمين اليوم. أشكركم على البقاء معنا. أرجو أن يكون هذا الأمر مفيدا لك. ومرة أخرى نحمد الله على كلمته وعلى رجاء العدالة في هذا العالم. شكرا لك. هذا هو الدكتور تيتهيل دي براندت في تعليمه عن تسبيح الله في الكتاب الثاني من سفر المزامير. هذه هي الجلسة الثالثة حول الرثاء واللعن كأساس للثناء.